بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، هي منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. يقول: ما زال يتكلم عن الحج ورحلته، فيقول: لئن ثنت الأقدار عزمي عن الصرى فشوقي إليه دائم وتلددي. يعني يقول: إذا لم أستطع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشوقي إليه دائم. وطبعا إذا كان المقصود إلى المسجد فنعم، هذا قصد مشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما إذا كان المقصود إلى قبره صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه، فإن الرحال لا تشد إلى القبر، وإنما تشد الرحال إلى المسجد، والقبر تبع والإنسان يشتق إلى السنة ويتلذذ بها ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإنسان على نبيه صلى الله عليه وسلم حصل له الأجر إن شاء الله تعالى حيثما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. إذا كان يقصد زورة إلى المشاعر، يعني إلى الحج وإلى العمرة، ومن ثم يأتي إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيزور المسجد ثم من ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا إشكال فيه. أما إذا كان المقصود الزورة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ولا شك مما يخالف الدليل الشرعي، فلا تشد الرحال إلى القبور أبدا حتى ولو كان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وألثم آثار النبيين ضارعا وأبسط كفي للدعاء وأجهدي. طبعا لا يجوز تتبع آثار النبيين، الحقيقة هذا الموضع وما سبق من المواضع التي تؤخذ على المصنف هنا، فلا يجوز التبرك بآثار الصالحين. لكن سبحان الله، وجد عند بعض العلماء من أخذ من بعض أحاديث الدلالة على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع يعني التي صلى فيها مثلا، وهذه الأشياء، وهذا لا يجوز. نعم، لو كان النبي حيا بين أظهرنا لتبركنا بآثاره صلى الله عليه وسلم، أو الآثار التي يعلم أنها من آثاره صلى الله عليه وسلم. لكن تتبع آثار الأنبياء إذا قصد الأماكن التي نزل فيها النبي والتي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل على ذلك، بل كان الصحابة ينكرون هذا، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه الذي كان ينكر ما قصده البعض من تلك الأماكن، كما ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى لما صلى عمر بالناس يوما فوجد الناس ينطلقون إلى مذاهب، فقال: أين ذهب هؤلاء؟ فقالوا: تلك أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهنى عمر عن ذلك وبين أن هلكت الأمة في تتبع أثار الأنبياء، وهو الذي قطع أيضا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. لكن نتتبع أثار النبي العلمية، نتتبع الأثار العلمية يعني الأحاديث النبوية والهدي المستقيم. ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكده. هنا ذكر مبطلين للحج: الحج بالمال الحرام، والمبطل الثاني الردة. أما الردة فنوافق على ذلك لا شك، لأن الردة تحبط العمل، هذا إذا كان في أثناء الحج نفسه، أو ارتد قبل الحج وحج ومرتد فلا يقبل، لأن الردة تحبط العمل. أما إذا ارتد بعد الحج، فإن مات على الردة فقد حبط عمله كله، الحج وغيره. وإذا رجع إلى الإسلام فهل يعيد الحج مرة ثانية أم لا؟ إذا رجع إلى الإسلام، هو حج في الإسلام ثم ارتد بعد الحج ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، فهل يعيد الحج مرة ثانية أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس عليه إعادة حج طالما أنه حج وهو على الإسلام، فليس عليه عدة حج، لأن الله تبارك وتعالى شرط في حبوط العمل أن يموت الإنسان على الردة، فقال سبحانه وتعالى وما يرتضي منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهو فيموت وهو كافر إذا مات على ذلك، أما إذا رجع إلى الإسلام رجع ذلك إليه. ولهذا يذكر ابن حجر في النخبة في مسألة الصحبة أنه لو ارتد بعد الصحبة فهل تسقط الصحبة بذلك، لو أسلم بقى بعد الردة هل ينظر إلى وقت إسلامه الثاني الذي ما اجتمع فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من الصحابة، أو ينظر إلى وقت إسلام الأول حينما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر ولو تخللت ردة على الصحيح، أي أن الصحبة تثبت له حتى ولو ارتد بعد هذه الصحبة ثم عاد فإن الصحبة تعود إليه. أما مسألة الحج بالمال الحرام فالصحيح أيضا أن الحج صحيح، ولكنه يأثم على المال الحرام لانفكاك الجهة، فأن ينفق النفقة الحرام وأن يحج من المال الحرام فيكون آثما بهذا المال الحرام. نعم، لكن صحة الحج، الحج صحيح، الحج صحيح، لكن الكسب الذي كسبه هذا كسب محرم، والنفقة التي أنفقها هذه نفقة محرمة، لكن أي أجر في هذا الحج؟ نعم حصل به الإجزاء لكن لا أجر له فيه، مثل ما جاء في بعض الآثار زادك حرام وراحلتك حرام وكذا وكذا، فأنى يستجاب لهذا الرجل؟ فهذا لا أجر له في حج بناه على المال الحرام، لكن من جهة الإجزاء، من جهة الإجزاء يجزئ هذا الحج، يجزئه هذا الحج. وللرفث هجر والفسوق وهكذا الجدال وأقلل من كلامك تحمدي. نعم كما قال سبحانه وتعالى فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق وإيه ولا جدال في الحج. ومكة بالتفضيل أولى، وعنه بل مدينة خير الخلق مثوى محمد. أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ خلاف بين العلم، والراجح أن مكة أفضل. وكلتا يديك ارفع برؤية كعبة معظمة عليا، وكبر ومجد، يعني إذا رأيت الكعبة وأنت داخل من الكعبة، إذا رأيت الكعبة فارفع يديك وادعو. ولم يرد هذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكعبة بدأ بالطواف، كبر عند الطواف وقبل الحجر، ومن لم يستطع تقبيل الحجر فليرفع يديه مشيرا إلى الحجر. فهذه الإشارة من سنن الطواف ليس من رؤية البيت، فإذا رأيت البيت ودخلت البيت ورأيت البيت فليس هناك دليل على أنك ترفع الإيه، على أنك ترفع اليدين، لكن تبدأ بالطواف. وإذا بدأت بالطواف فإن استطعت أن تقبل الحجر قبلت، وبالتالي ما ترفع اليدين. أما إذا ما استطعت واستطعت أن تمس الحجر بيدك أو بعصا فعلت، فإن لم تستطع فإنك تشير الحجر وتكبر، يشير الحجر وتكبر. ونادي بقلب خاشع متضريعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي. نعم عليك إذا أتيت البيت الحرام عليك أن تستغل الوقت في طاعة الله عز وجل من الطواف، وأكثر من الدعاء في الطواف، فإن المكان مبارك وإن المسجد مبارك وإن المكان مظنة إن شاء الله إجابة الدعاء ومضاعفة الأعمال، ولكن هذا الدعاء لابد أن يكون بتضرع وبرفع يدين وبإلحاح، ولا تعتدي في الدعاء، فإن من تعدى في الدعاء ودعا بمحرم فإنه لا يستجاب له. وسله قبول الحج والعفو وادعه وكبر وهلل في محاذات أسودي. نعم اسأل الله عز وجل أن يقبل منك حجك وعمرتك، وادعه وكبر وهلل في محاذات أسودي. إذا جئت للحجر الأسود كما قلت لك عند الحجر الأسود سنن، إن استطعت أن تقبله قبلت، وإن استطعت أن تسجد على الحجر مع التقبيل فعلت، وقد صح هذا. ومعنى السجود أي أنك تمس الحجر بجبهتك مع التقبيل، هذا معنى السجود. ولا كيف تستطيع أن تسجد أنت على الحجر، الحجر مثلا في ارتفاع متر تسجد كيف عليه؟ لكن المعنى يعني أنك تباشر الحجر بجبهتك، فتضع الجبهة مع الإيه؟ مع التقبيل. فإذا هذه ثنتان طيب، فإذا لم تستطع هذا فتمس الحجر بشيء، إن كان معك عصا أو شيء كما كان النبي يمس الحجر بمحجن بمحجنه. طيب، فإن لم تستطع فإنك تشير الحجر، كل هذا مع التكبير، كل أربعة مع التكبير. إذا عندنا عند الحجر أربع سنن، ها؟ التقبيل، السجود مع التقبيل، أن تمس بالشيء، ها؟ الإشارة. هذا عند حجر أسد، وهو الركن اليماني الثاني. في الركن اليماني الأول اللي هو يسبق الحجر، هذا إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير، ولا تقبيل فيه ولا أن تمسه بشيء، فقط إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير، وإن عجزت عن أن تمسه فلا إشارة ولا تكبير. لكن الحجر الأسود إذا لم تستطع أن تمسه ها فإنك تشير وتكبر. يبقى ما الفرق إذن بين ركن اليمن الأول وركن اليمن الثاني؟ إيه الفرق؟ في الأول إن استطعت أن تمس مسست مع التكبير، وإن لم تستطع فلا تكبير ولا تمس بشيء. طيب، أما الثاني فإن لم تستطع فإنك تكبر مع الإشارة. نعم، اي نعم، قبل المحجن، اي نعم، وندب له ان يدخل البيت حافيا ويكثر من نفل به وتعبدي. يعني مسألة الحافية تحتاج الى دليل، ولا لو دخل بخفي، لو دخل بنا عليه فلا اشكال بذلك. ويرمقه مصطاع ثم بطرفه، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي. بالنسبة لإكثار الاعتمار، إكثار الاعتمار هذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قصد إكثار الاعتمار داخل السنة، يعني في كل صفرة، فنعم، فنبي يقول تبيع بين العمرة والحج، ويقول عمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فلو اعتمر الإنسان في رجب، واعتمر في رمضان، واعتمر في شوال، فالصحيح من كلام أهل العلم أن ذلك مستحب. أما داخل الصفرة الواحدة، أن يكرر العمر داخل صفرة واحدة، فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بقي النبي في مكة قرابة 20 ليلة، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثانية. وكذلك لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع عائشة للإتيان بعمرة من التنعيم، ما أمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة مع عائشة، ولا قال للصحابة نأتي بعمرة نحن جميعا مع عائشة، بدلا من أن ننتظرها بلا عمرة ناتي بعمرة جميعا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أنه ليس مستحبا. ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعنا، وسم وسل ما تبتغي وتزودي، أي أنك تشرب من زمزم وتدعو. فإن الشرب من ماء زمزم إن شاء الله من أسباب إجابة الدعاء، فزمزم لما شرب له، فإن شربته لعلم وسألت الله في هذا أعطاك الله عز وجل إن شاء الله، وإن سألته لحلم، وإن سألته لرزق، وإن سألته لولد، وإن سألته لكذا، فإن الله عز وجل يستجيب دعائك. فإن ماء زمزم لما شرب له فهو ماء مبارك تشرب منه وتدعو. طيب، هل هذا خاص بزمزم إذا شربت هناك، أو لو جاء واحد بزمزم إلى بلدك فنفس الأجر موجود ومحفوظ؟ نقول نفس الأجر محفوظ وإيه وموجود. وعند خروج طف طواف مودع، وقف بعد بين الباب والركن ترشدي. نعم، إذا انتهيت من النسك فإنك تطوف طواف الوداع، وطواف الوداع في الحج هذا من واجبات الحج، من تركه حجه صحيح ولكن عليه دم. أما في العمرة فقد تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحبه، والجماهير على استحباب طواف الوداع في العمرة. أما في الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: لا ينفرن أحدكم من البيت حتى يكون آخر عهدي البيت. ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته: فادعوا واجهدي. عليك بالدعاء في هذه الأماكن الطيبة فإنك من وفد الرحمن، وفدت إلى بيته الكريم، أنفقت الأموال وتركت الأوطان، فعليك بكثرة الدعاء عسى الله عز وجل أن يستجيب لك. وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي مواعيد صدق من كريم معودي، أي ما وعدتنا به من إجابة الدعاء ومن إعطاء الأجور والحسنات، وهذا مقام المستجيرين من لظى، بعفوك يا منان يا ذا التغمد، بعونك جئنا فوق كل مسخر، فجد بالرضا يا ربي قبل التبعد، جد علينا بالرضا قبل أن نعود إلى أوطاننا، فلقد جئناك وأنفقنا الأموال وتركنا الأوطان والأهل والأقارب نلتمس رضاك وعفوك، فاعف عنا يا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي، أي أن الإنسان إذا أدى عمرة أو حجا ثم أراد أن يعاود إلى بيته فما وإلى وطنه، فما أعظم تلك اللحظات، وما أعظم الشوق الذي ينتاب الإنسان أن يترك بيت الله الحرام ليعود إلى بلده مرة ثانية، أن يترك طوافا يبلغ به أجورا عظيمة، وأن يترك صلاة، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وأن يترك مكانا تضاع فيه الأجور والحسنات وترفع فيه المنازل والدرجات، وعند الحجر الأسود يقبل فتسكى بالعبرات حينما يترك الإنسان هذا المكان وتلك المنازل العظيمة، لا شك أنه يصاب بشوق. ولهذا أنا أقول لك: لو اعتمرت كل شهر وحججت كل سنة ما ازددت إلا شوقا، ولا يمكن للإنسان أبدا أن يجد في قلبه شبعا من هذا البيت. صدق الله عز وجل إذ يقول: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فإن الفؤاد النظيف لا يتعلق بهذا البيت الكريم. فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي، فراق اضطرار لا فراق زهادة، لولا والله مصالح الدنيا ما تركنا هذا المكان، ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي، وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، فأصبحنا بمغني التزود، ولا تجعلنه آخر العهد بيننا، وهون علينا السير في كل فدفدي، لا تجعل يا رب آخر العهد ببيتك هذه الحجة ولا هذه العمرة، بل اكتب لنا يا رب العالمين عمرات عديدة وحججا كثيرة، وسل كلما تبغي من الدين والدنى تنله متى تدعو بصدق تقصدي، وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أخرى لتحصيل مقصدي، وبعد فراغ الحج فنو زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي. وطبعا ليس زيارة القبر داخلة في الحج، بل إذا فرغت من الحج فالمستحب لك والأفضل إذا لم تكن قد أتيت مسجد النبي أن تأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور القبر، قبر النبي وقبر صحبيه تبعا لهذا، لكن لا تنوي أنك ترحل إلى زيارة قبر النبي فإن هذا بدعة، ولكن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، وقم قبلة والمنبر اليسرى تحددي، وصلي وسلم في حريم ضريحه عليهم وسلم مستشفيعا بمحمد. طبعا هذا الكلام كلام باطل، وإنما نستشفع بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشفع النبي وهو ميت، إنما إذا كانت الشفاعة الكبرى يوم القيامة أتينا النبي فشفع لنا عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجد. وهكذا، وهذا يكون قد فرغ رحمة الله عليه من بيان أحكام الحج وأدابه. الملاحظ على المصنف في هذا الباب الحقيقة هو مسألة الأشياء التي تفعل عند القبر والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا خلاف سنة النبي وما علم النبي الصحابة ذلك. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. أقم الصلاة. نعم. نعم نعم. أيوه.
كل أعماله ترجع له ولا؟
كل أعمال. كل أعمال.